لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. تركيب هذه الجملة كالتالي: لم يزدد شيئا جل وعلا من صفاته، لم يزدد شيئا بكونهم يعني بوجودهم وإيجادهم وخلقهم، لم يزدد شيئا. وهذا الشيء وصف بأنه لم يكن قبلهم من صفته، يعني أن الرب جل وعلا ما ازداد شيئا لم يكن عليه سبحانه قبل أن يخلقه، بل هو سبحانه بصفاته قبل أن يخلق الخلق وبعد أن خلق الخلق، لأنه لا يجوز أن يعطل الرب جل وعلا من صفاته، لأن تعطيل الرب جل وعلا من صفاته نقص، والله سبحانه متنزه عن النقص بأنواعه. وهذا الكلام منه مع ما بعده متصل، ولذلك سنذكر ما يتعلق به من المسائل متتابعا بعد بيان معنى هذه الجمل الآتية. قال: وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، يعني أن صفات الرب جل وعلا كما أنه لم يزل عليها وهو أول بصفاته، فهو أيضا جل وعلا آخر بصفاته سبحانه وتعالى. فصفات الرب جل وعلا أبدية أزلية، لا ينفك عنه الوصف في الماضي البعيد ولا في المستقبل، بل هو سبحانه وتعالى لم يزدد بخلقه شيئا، لا في جهة الأولية ولا في جهة الآخرية، بل هو سبحانه وتعالى لم يزل بصفاته أولا سبحانه وآخرا. قال: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. أراد بذلك أنه جل وعلا من أسمائه الخالق ومن صفاته الخلق قبل أن يخلق، فلم يصر اسمه الخالق بعد أن خلق، بل هو اسمه الخالق جل وعلا قبل أن يخلق، ولم يكن اسمه الباري بعد أن برأ الخليقة، بل اسمه الباري قبل أن يبرأ الخليقة. لهذا قال بعدها: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. فقبل أن يكون سبحانه خالقا للخلق، يعني قبل أن يكون ثم مخلوق هو خالق، وقبل أن يكون ثم مربوب هو جل وعلا الرب سبحانه وتعالى. قال: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، فهو سبحانه المحيي قبل أن يكون ثم ميت، قبل أن يميت الموتى هو المحيي، وكذلك هو المستحق لاسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير. هذه الجمل مترابطة في الدلالة على المعنى الذي ذكرته لك، وهذا المعنى الذي دل عليه كلام الطحاوي يرتبط به مسائل مهمة جدا في هذا الموضع. وهذا الموضع مما يظهر منه أن الطحاوي رحمه الله خالف ما عليه أهل الحديث والأثر في هذه المسألة العظيمة، وذلك أن أصول هذه المسألة قديمة في البحث بين الجهمية وبين المعتزلة وبين الكلابية والأشاعرة وبين الماتريدية وبين أهل الحديث والأثر، والمذاهب فيها متعددة. لهذا نقول نبين ما في هذه الجمل من مباحث على مسائل إيضاحا للمقام. المسألة الأولى: أن الناس اختلفوا في اتصاف الله جل وعلا بصفاته، هل هو متصف بها بعد ظهور آثارها؟ وأسماء الرب جل وعلا سمي بها بعد ظهور آثارها أم قبل ذلك؟ على مذاهب. المذهب الأول هو مذهب المعتزلة والجهمية ومن نحى نحوهم من أنه جل وعلا لم يصر له صفات ولا أسماء إلا بعد أن ظهرت آثارها، فلما خلق صارت له صفة الخلق وصار من أسمائه الخالق، وذلك على أصل عندهم وهو أن أسماء الله جل وعلا مخلوقة، فلما خلق سماه الناس الخالق وخلق له اسم الخالق، فعندهم أن الزمان لما ابتدأ فيه الخلق أو الرزق أو الإنشاء صار بعده له اسم الخالق، وقبل ذلك لم يكن له هذا الاسم ولم تكن له هذه الصفات، فقبل أن يكون ثم سامع لكلامه فليس هو سبحانه متكلما، فلما ظهر سامع لما خلق سامعا لكلامه خلق كلاما عند المعتزلة والجهمية فأسمعهم إياه فصار له اسم المتكلم أو صفة الكلام لما خلق من يسمع كلامه، كذلك صفة الرحمة على تأويلهم الذي يؤولونه أو أنواع النعم والمنعم والمحيي والمميت، كل هذه لا تطلق على الله عندهم إلا بعد أن وجد الفعل منهم، على الأصل الذي ذكرته لكم عنهم أن الأسماء عندهم والصفات مخلوقة. المذهب الثاني هو مذهب الأشاعرة والماتريدية ومذهب طوائف من أهل الكلام في أن الرب جل وعلا كان متصفا بالصفات وله الأسماء، ولكن لم تظهر آثار صفاته ولا آثار أسمائه، بل كان زمنا طويلا طويلا معطلا عن الأفعال جل وعلا، له صفة الخلق وليس ثم ما يخلقه، له صفة الفعل ولم يفعل شيئا، له صفة الإرادة وأراد أشياء كونية مؤجلة غير منجزة وهكذا، فمن أسمائه عند هؤلاء الخالق ولكنه لم يخلق، ومن أسمائه عندهم أو من صفاته الكلام ولم يتكلم، ومن صفاته الرحمة بمعنى إرادة الإنعام وليس ثم منعم عليه، ومن أسمائه المحيي وليس ثم من أحيا، ومن أسمائه البارئ وليس ثم من برأ، وهكذا حتى أنشأ جل وعلا وخلق هذا الخلق المنظور الذي تراه من الأرض والسماوات وما قص الله علينا في كتابه، ثم بعد ذلك ظهرت آثار أسمائه وصفاته، فعندهم أن الأسماء والصفات متعلقة بهذا العالم المنظور دون غيره، هذا العالم المنظور أو المعلوم دون غيره من العوالم التي سبقته. وقالوا هذا فرارا من قول الفلاسفة الذين زعموا أن هذا العالم قديم، أو أن المخلوقات قديمة متناهية أو دائمة من جهة الأولية، من جهة القدم مع الرب جل وعلا. والمذهب الثالث ومذهب أهل الحديث والأثر وأهل السنة، يعني عامة أهل السنة، وهو أن الرب جل وعلا أول بصفاته، وصفاته سبحانه وتعالى قديمة، يعني هو أول سبحانه وتعالى بصفاته، وأنه سبحانه كان من جهة الأولية بصفاته كما عبر الماتن هنا بقوله كان بصفاته، وأن صفات الرب جل وعلا لا بد أن تظهر آثارها، لأنه سبحانه فعال لما يريد. والرب جل وعلا له صفات الكمال المطلق، ومن أنواع الكمال المطلق أن يكون ما أراد سبحانه وتعالى، فما أراده كونا لا بد أن يكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومن مذهب أهل السنة والأثر والحديث أنه سبحانه يجوز أن يكون خلق أنواعا من المخلوقات وأنواعا من العوالم غير هذا العالم الذي نراه، فجنس مخلوقات الله جل وعلا أعم من أن تكون هذه المخلوقات الموجودة الآن، فلا بد أن يكون ثم مخلوقات أوجدها الله جل وعلا وأفناه، ظهرت فيها آثار أسمائه وصفاته جل وعلا. فإن أسماء الرب جل وعلا وإن صفات الرب جل وعلا لا بد أن يكون لها أثرها، لأنه سبحانه فعال لما يريد، فما أراده سبحانه فعله. ووصف نفسه بهذه الصفة على صيغة المبالغة الدالة على الكمال بقوله فعال لما يريد، فما أراده سبحانه كان. وهذا متسلسل كما سيأتي بيانه في الزمن الأول، يعني في الأولية وفي الآخرية، فهو سبحانه كما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. وهذا منهم، يعني من أهل الحديث والأثر والسنة، هذا القول منهم لأجل إثبات الكمال للرب جل وعلا. وقول المعتزلة والجهمية فيه تعطيل الرب جل وعلا عن أسمائه وصفاته، يعني أن الله جل وعلا كان بلا صفات وبلا أسماء، وأنه لما فعل وجدت صفات الرب جل وعلا، وهذا نسبة النقص للرب جل وعلا، لأن الصفات هي عنوان الكمال، والله سبحانه وتعالى كمالاته بصفاته. وأما قول الأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوهم، فهذا أيضا فيه وصف الرب جل وعلا بالنقص، لأن أولئك يزعمون أنه متصف ولا أثر للصفة. ومعلوم أن هذا العالم المنظور الذي تعلقت به عندهم الأسماء والصفات، هذا العالم إنما وجد قريبا، فوجوده قريب، وإن كانت مدته أو عمره طويل، لكنه بالنسبة إلى الزمن بعامة، الزمن المطلق، لا شك أنه قريب. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء جل وعلا. فالتقدير كان قبل أن يخلق هذه الخلائق، قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهي مدة محدودة، والله جل وعلا لا يحده زمان، فهو أول سبحانه وتعالى، ليس قبله شيء جل وعلا. وفي هذا إقرار، لأنه من جهة الأولية يتناهى الزمان في إدراك المخلوق، وننتقل من الزمان المنسوب إلى الزمان المطلق، وهذا تتقاصر عقولنا عنه وعن إدراكه. وأما هذا العالم المنظور فإنه محدث وحدوثه قريب، ولهذا نقول إن قول الأشاعرة والماتريدية بأنه كان متصفا بصفات وله الأسماء، ولكن لم تظهر آثارها ولم يفعل شيئا إلا بعد أن أوجد هذا العالم، نقول معناه أن ثم زمانا مطلقا طويلا طويلا جدا ولم يكن الرب جل وعلا فاعلا، ولم يكن لصفاته أثر ولا لأسمائه أثر في المعبودات، في المربوبات. ولا بد أن الله جل وعلا له سبحانه وتعالى من يعبده جل وعلا من خلقه، ولا بد أن يكون له جل وعلا مخلوقات، لأنه سبحانه فعال لما يريد، وهذه صفة مبالغة مطلقة في الزمن كله، لأن ما اسم موصول وأسماء الموصول تعم ما كان في حيز صلتها. بقي أن يقال إن قولهم أراد، ولكن إرادته كانت معلقة غير منجزة، ونقول هذا تحكم، لأن هذا مما لا دليل عليه إلا الفرار من قول الفلاسفة ومن نحى نحوهم بقدم هذا العالم المنظور. وهذا الإلزام لا يلزم أهل الحديث والسنة والأثر، لأننا نقول إن العوالم التي سبقت هذا العالم كثيرة متعددة لا نعلمها، الله جل وعلا يعلمها. وهذا ما قيل إنه يسمى بقدم جنس المخلوقات، أو ما يسمى بالقدم النوعي للمخلوقات، وهذه من المسائل الكبار التي نكتفي في تقريرها بما أوردنا لك في هذا المقام المختصر. المهم أن يتقرر في ذهنك أن مذهب أهل الحديث والأثر في هذه المسألة لأجل كمال الرب جل وعلا، وأن غير قولهم فيه تنقص للرب جل وعلا بكونه معطلا عن صفاته، أو بكونه سبحانه وتعالى معطلا أن يفعل وأن تظهر آثار أسمائه وصفاته قبل خلق هذا العالم المعلوم أو المنظور. المسألة الثانية أن الطحاوي رحمه الله كأنه يميل إلى المذهب الثاني، وهو مذهب الماتريدية، وهذا من أغلاط هذه العقيدة التي خالف بها فيها مؤلفها منهج أهل الحديث والأثر. هذا ظاهر كلامه كما اعترف به الشارح، ومن شرح هذه العقيدة من الماتريدية قرروا هذا الكلام على أن كلامه موافق لكلام أبي منصور الماتريدي والأشعري ومن نحوه. المسألة الثالثة متصلة بهذا البحث، وهذا البحث من أصعب المباحث التي ستعرض لك في شرحنا لهذه العقيدة، لكن نعرضها بشيء من الوضوح والاختصار، وهو ما يسمى بمسألة التسلسل. والتسلسل معناه أنه لا يكون شيء إلا وقبله شيء ترتب عليه، أو لا يكون شيء إلا وبعده شيء ترتب عليه. والتسلسل على اعتبارات، فالجهة الأولى المعتبرة في بحث التسلسل صفات الرب جل وعلا، وللناس في التسلسل المتعلق بصفات الرب جل وعلا مذاهب. الأول من قال إن الرب جل وعلا يمتنع تسلسل صفاته في الماضي ويمتنع تسلسل صفاته في المستقبل، فلا بد من أمد يكون قد ابتدأ في صفاته أو قد ابتدأ صفاته، ولا بد أيضا من زمن تنتهي إليه صفاته، وهذا هو قول الجهمية والعياذ بالله، وقول طائفة من المعتزلة كأبي هذيل علاف وجماعة منهم. والمذهب الثاني وأن التسلسل في الماضي ممتنع والتسلسل في المستقبل لا يمتنع، يعني أن الاتصاف بالصفات لا بد أن يكون له زمن ابتدأ فيه، وهذا الزمن قريب من خلق هذا العالم الذي تعلقت به الأسماء والصفات، أو الذي ظهرت فيه آثار الأسماء والصفات. وفي المستقبل هناك تسلسل في الصفات، يعني عدم انقطاع للصفات، وهذا هو قول أهل الكلام والأشاعرة والماتريدية. والقول الثالث، مذهب الثالث ومذهب أهل السنة والحديث، هو أن التسلسل ثابت في الماضي وثابت في المستقبل، وثبوته في الماضي غير متعلق بخلق تتسلسل فيهم الصفات أو تظهر فيهم آثار الصفات، بل يجوز أو نقول بل تتنوع التعلقات باختلاف العوالم. وفي المستقبل يعني في الآخرة هو جل وعلا آخر بصفاته سبحانه وتعالى، فهناك التسلسل في الجهة المستقبل. مقتضى القسمة أن يكون ثم قسم الرابع، وهو أنه لا تسلسل في المستقبل وهناك تسلسل في الماضي، هذا مقتضى السبر والتقسيم في القسمة، وهذا لا قائل به من المذاهب المعروفة، يعني لا يعرف أن أحدا قال بهذا القسم. إذا تبين لك ذلك فهذه المسألة بحثت أولا، مسألة التسلسل قبل بحث المسألة الأولى التي ذكرناها لكم من جهة مذاهب الناس في الصفات تعلقها بالخلق، يعني الثلاثة مذاهب اللي ذكرناها. فلما بحث التسلسل نتج منه البحث الأول، ولهذا إذا أردت أن تفهم جهة التسلسل تفهم أثرها الذي ذكرته لك في الأول، لأن كل من هاتين المسألتين مرتبط بالمسألة الأخرى. الجهة الثانية من الاعتبار تسلسل في المخلوقات، تسلسل في صفات الخالق ذكرناه، والجهة الثانية من الاعتبار التسلسل في المخلوقات. وتسلسل في المخلوقات للناس فيه مذهبان فيما أعلم. الأول تسلسل في الماضي، وهذا ممتنع عند عامة الناس إلا الفلاسفة الذين قالوا إنه لا عالم إلا هذا العالم، وأن هذا العالم لم يزل في الماضي، وأنه ما من علة فيه إلا وهي مؤثرة لمعلول فيه أيضا، وأن هذا العالم ترتب تسلسل فيه الآخر عن الأول والثاني عما قبله وليس ثم غيره. نقول إن هذا من جهة هذه الجهة عامة الناس عدا الفلاسفة على ما ذكرنا، يعني اتفق عليها معتزلة وأهل السنة على أن التسلسل تسلسل المخلوقات في الماضي أنه ممتنع إلا قول الفلاسفة. والفلاسفة كما هو معلوم من قالوا بهذا القول خارجون عن الملة، لأنهم يرون قدم هذا العالم مطلقة، وأن المؤثر فيه الأفلاك بعلل مختلفة يبحثونها. المذهب الثاني ايش قلنا احنا؟ احنا قلنا في الماضي وفي المستقبل. تسلسل في المخلوقات غير ممتنع، تسلسل في المخلوقات غير ممتنع عند الجمهور إلا في خلاف جهم وبعض المعتزلة في أن تسلسل الحركات والمخلوقات في المستقبل أيضا ممتنع، وأنهم لا بد أن يصيروا إلى عدم أو إلى عدم تأثير، إما عدم محض أو عدم تأثير. الجهة الثالثة في الاعتبار في التسلسل تسلسل الأثر والمؤثر والسبب والمسبب والعلة والمعلول، وهذا لا بد من النظر فيه. وأيضا نقول أشهر المذاهب فيه اثنان. الأول مذهب نفاة التعليل والعلل والأسباب الذين يقولون لا أثر لعلة في معلولها، ولا أثر لسبب في مسبب، وإنما يفعل الله جل وعلا عند وجود العلة لا لكونها علة. وهذا هو مذهب نفاة التعليل كقول الأشاعرة القدرية و ابن حزم وجماعات. والمذهب الثاني أن الأسباب تنتج مسبباتها ويتسلسل ذلك، وأن العلة تنتج معلولا ويتسلسل ذلك يعني جوازا، ولكن ذلك كله بخلق الله جل وعلا له، وأن التسلسل في الآثار ناتجا عن المؤثرات ليس لذاتها بل لسنة الله جل وعلا التي أجراها في خلقه. ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. المسألة إيش الرابعة أو الخامسة؟ لا ما هي بالثالثة، الرابعة. المسألة الرابعة قوله وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. وهذا القول في قوله كان بصفاته هذا حق، لأن أهل السنة يعبرون عن الله جل وعلا بأنه سبحانه وتعالى بصفاته، فيعبرون بالباء المقتضية للمصاحبة، لأن الله جل وعلا لم تنفك عنه صفاته. وكما كان بصفاته سبحانه وتعالى فلم يكن سبحانه وتعالى ولا صفة، بل كان بصفاته، والباء هنا للمصاحبة، يعني أنه سبحانه وتعالى كان أزليا بصفاته التي هو جل وعلا موصوف بها. والمعتزلة وأشباههم يعبرون في مثل هذه المسائل عن الصفات بالواو، فيقولون الله وصفته، الله وعلمه، الله وقدرته، الله وحلمه، الله ورحمته، الله وقهره، وهكذا. فيعبرون بالواو لأن الصفة عندهم منفكة عن الموصوف، فعندهم أن الصفة غير ملازمة للموصوف وليست قائمة به. لهذا بحث الشارح عندك مسألة هل الصفات غير الذات، والاسم هل هو عين المسمى ونحو ذلك، عرض لها بما تستفيده من بحثه لأنه نوع من الاستطراد. لكن ننبهك إلى أن قوله كان بصفاته هو الاستعمال الذي يستعمله أهل السنة، ولا نقول الله جل وعلا وقدرته، فإن الله سبحانه فعل وقدرته مثلا، أو نقول الله جل وعلا وعلمه، هذا استعمال الواو في هذا المقام لا يسوء، بل تستعمل الباء، فنقول الله جل وعلا بعلمه، الله سبحانه وتعالى بقدرته، لأن الباء تدل على المصاحبة، لأن هذه الصفات قائمة بذات الرب جل وعلا. قوله أزليا مر معنا البحث فيه، وأنه منحوت من كلمة لم يزل. المسألة الخامسة قوله في آخر الكلام ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا تعليل لما مر، ذلك بأنه على كل شيء قدير، على إحياء الموتى وعلى إفنائهم وعلى رزق الناس، رزق المخلوقات وجميع ذلك. وقوله ذلك بأنه على كل شيء قدير تتعلق به المسألة الخامسة هذه، وهي أن أهل السنة يجعلون قدرة الرب جل وعلا متعلقة بكل شيء، واسم الله القدير متعلق بكل شيء، وقدرة الله جل وعلا غير محصورة، بل هو سبحانه قادر على ما شاء وعلى ما لم يشأ جل وعلا. وهذا هو مذهب أهل الحديث والسنة، وبه جاء القرآن العظيم، فكل ما في القرآن تعليق القدرة بكل شيء، والله على كل شيء قدير، إن الله كان على كل شيء مقتدرا، وكان الله على ذلك وكان الله على كل شيء وكان الله على ذلك قديرا، وإن الله على كل شيء قدير، ونحو ذلك من الآيات التي فيها تعليق القدرة بكل شيء. أهل البدع وأهل الكلام يعلقون القدرة بما يشاءه الرب جل وعلا، فيقولون تعلق قدرة الرب جل وعلا بما يشاءه، ولذلك ترى أنهم يعدلون عما جاء في القرآن بقوله والله على كل شيء قدير إلى قولهم والله على ما يشاء قدير، لأن القدرة عندهم متعلقة بما شاءه الله وليست متعلقة بما لم يشأه، فعندهم قدرة الله تتعلق بما شاء أن يحصل، أما ما لم يشأ أن يحصل فإنه لا تتعلق به القدرة. فإذا قيل هل الله قادر على أن لا يوجد على أن لا يوجد إبليس، فيقولون لا غير قادر. هل الله قادر على أن لا توجد السماوات، يقولون لا غير قادر، لأن القدرة عندهم متعلقة بما شاءه جل وعلا، وما لم يشأه في كونه وفي ملكوته مما لم يحصل بعد أو مما حصل خلافه فإن القدرة غير متعلقة به. ولذلك يقول قائلهم ليس في الإمكان أبدع مما كان، لأن القدرة عندهم متعلقة بما شاءه الله جل وعلا. وهذا القول باطل بوضوح، وذلك لدليلين. أما الأول فإن الذي جاء في القرآن كما ذكرنا لك تعليق القدرة بكل شيء في الآيات التي ذكرت لكم طرفا منها. الثاني أن الله جل وعلا قال في سورة الأنعام قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ولما نزلت هذه الآية تلاها عليه الصلاة والسلام فقال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجهك، ثم تلا أو من تحت أرجلكم فقال عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجهك، ثم تلا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال عليه الصلاة والسلام هذه أهون. والله جل وعلا لم يشأ أن يبعث على هذه الأمة عذابا من فوقها أو من تحت أرجلها فيهلكهم بسنة بعامة، بل جعل بينهم بأسهم شديد لحكمته سبحانه وتعالى العظيمة العلية. فدلت الآية على أن قدرة الله جل وعلا تتعلق بما لم يشأ أن يحصل، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، وهذا لم يشأه الله جل وعلا ومع ذلك تعلقت به القدرة. وهذه من الكلمات التي يكثر عند أهل العصر استعمالها فيتنبه على أنها من آثار قول أهل الاعتزال. في بعض الأحاديث جاء والله على ما يشاء قادر وإني على ما أشاء قادر، وهذا الجواب عنه معروف لأنه متعلق بأشياء مخصوصة وليست تعليقا للقدرة بالمشيئة، أو أن يقال قدرته على ما يشاء لا تنفي قدرته على ما لم يشاء جل وعلا. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد. كم الساعة؟ نكتفي أجل بلا سلسلة، تأخرنا. في هذا القدر كفاية، وإن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله. وفقكم الله جميعا.
شوف الأخوان قلوا بعد الدرس الماضي، ما يبدأ انتظر يعني مرة ومرة. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأمداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يعيذني وإياك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل، أو نضل أو نضل، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم فأعذنا. شرع الطحاوي رحمه الله في ذكر بعض صفة الرب جل وعلا المتعلقة بقدره السابق وبمشيئته العامة، وأنه سبحانه ذو العلم الكامل المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، وأنه سبحانه الذي أجرى كل شيء على وقت ما أراد، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه المسائل التي سمعتم والجمل متصلة ببحث القدر. والمؤلف الطحاوي لم يجمع الكلام في القدر في موضع واحد، بل فرقه في نحو ثلاثة مواضع. ولهذا كان من عيوب هذه الرسالة أنها جرت على وفق ما تيسر لمؤلفها، والترتيب ينفع المتلقي، لكن بالنسبة لنا سنجري على وفق ما جرى هو عليه، ونذكر ما يفيد إن شاء الله في كل موضع بحسبه. قال هنا: خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا. ما شرحنا اللي هي إيش؟ لا، هذه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تكلمنا عنها في أول المقام، وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء، يعني واضحة مع ما سبق إن شاء الله. قال: خلق الخلق بعلمه. هو سبحانه خلق المخلوقات عالما بها، غير جاهل بما هي عليه وما سيؤول إليه أمرها. وأورد هذه الجملة طحاوي مخالفا أهل الاعتزال الذين لا يجعلون العلم مصاحبا لصفات الله جل وعلا ولأفعاله. وعلم الله سبحانه وتعالى صفة ملازمة، هو سبحانه وتعالى عالم بعلم وخالق بعلم وقادر بعلم ورحيم بعلم، يرحم من يشاء عن علم، وهذا العلم وصفته جل وعلا الملازمة له لا تنفك عنه. وعلمه سبحانه أول، قبل خلق الخلق كان عالما بما يصلح لهم وما تقتضيه حكمته فيهم، لهذا قال: خلق الخلق بعلمه. ففي هذا رد على المعتزلة من جهة الصفات، وفيه رد أيضا على القدرية، أعني بهم الذين ينفون علم الله السابق، قدرية الغلاة نفاة القدر، الذين يقولون إن العلم حدث بعد وجود الأشياء، فهو سبحانه علم بعد وقوع الأشياء، فخلق الخلق ففعل الناس فعلم جل وعلا ذلك. واستدلوا على هذه النحلة بقوله جل وعلا: ليعلم الله من يخافه بالغيب، وبقوله جل وعلا في تحويل القبلة: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ونحو ذلك من الآيات التي فيها تعليل بعض الأحكام الكونية أو الأحكام الشرعية وحصول الأشياء بأن يعلم الله جل وعلا ذلك. ذلك ليعلم، قال جل وعلا في هذه الآية: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم. فزعموا أن هذه الآيات وأشباه هذه الآيات تدل على أنه جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع. وأهل السنة مثبتون لعلم الله جل وعلا الكلي بالأشياء، ولعلم الله جل وعلا التفصيلي بأجزاء الأشياء وحوادثها المفردة. وإذا علل شيء في القرآن أو في السنة بكي يعلم الله جل وعلا ذلك الشيء، فإن معناه عندهم لما دلت عليه الأدلة، معناه حتى يظهر علم الله في الأشياء في هذه الأمور ليقع حسابه وليقع تعذيبه أو تنعيمه أو نحو ذلك، يعني إظهار ما تنقطع به الحجة. فقوله سبحانه: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، يعني إلا ليظهر علمنا في من اتبع الرسول ممن انقلب على عقبيه، لأن الله جل وعلا لو آخذ العباد وآخذهم وحاسبهم على علمه السابق فيهم لكان لهم حجة. فهو سبحانه جعل هذه الأشياء مع علمه السابق بما سيفعله العباد لكي يظهر علمه فيهم. فجاء إذن هنا لكي في قوله لنعلم حتى يظهر العلم، فيكون ذلك حجة على الناس. وهذا
ظاهر بين، لأن علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء قبل وقوعها. قال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ وهذا، وفي الآية الأخرى: ما في السماوات والأرض. وهذا يدلك على أن الله سبحانه وتعالى علم قبل الكتابة، والكتابة متأخرة على العلم. وهذا الذي يجعلنا نقول أن علم الله جل وعلا أول بالأشياء، وهنا يقيد ذلك بعلم الله جل وعلا بما أراده سبحانه. فإذا أراد الله جل وعلا شيئا علم تفصيلاته، وخلق الشيء، خلق المخلوقات وخلق الأشياء بعلمه، يعني على وفق علمه سبحانه وتعالى بها، وهو عالم بها غير جاهل بها. ولهذا قرأتم ما في، أو قرأ بعضكم ما في مناظرات المعتزلة مع أهل السنة، في أن المعتزلة يقولون في أسماء الله جل وعلا إنه سبحانه مثلا عالم بغير علم، وخالق بغير خلق، وحي بغير حياة، وهكذا يجعلون الصفات مخلوقات منفصلة. فعندهم العلم هو المعلومات، فتعلقت الصفات التي يثبتونها بالمعلوم فصار عالما لا لعلم حدث فيه، وذلك فرارا منهم من مسألة حدوث مفردات العلم، لأن العلم له مفردات، وإذا حلت المفردات يعني علم هذه، معناه أنه حل به علم بهذا الشيء الذي حصل، أو تعلق به خلق هذا الشيء، فكأنه جل وعلا صارت له صفة لم تكن له من قبل. وهذا يستلزم التركيب، والتركيب يستلزم الجسمية، والجسمية تنافي ألوهية الرب جل وعلا كما هو مقرر في موضعه. المقصود أن قوله خلق الخلق بعلمه ظاهر، معناه أنه خلق سبحانه المخلوقات وهو عالم بها، وهو جل وعلا علم قبل خلقها وأيضا يعلمها بعد خلقها. ثم قال رحمه الله تعالى: وقدر لهم أقدارا، يعني قدر للخلق أقدارا، وذلك لقول الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر، ولقوله سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال سبحانه وتعالى أيضا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والإيمان بقدر الله جل وعلا هذا ركن من أركان صحة الإيمان، فهو واجب، لأن التكذيب به باطل كما سيأتي مفصلا في موضعه. فقول المؤلف: وقدر لهم أقدارا، يعني أنه جعل للمخلوقات أقدارا لا تحصل المخلوقات ما هي عليه بلا ترتيب سابق، بلا تقدير سابق. وهذا يشمل أشياء: الأول يعني تقدير الأقدار لهم يشمل أشياء، الأول تقدير ما به تمام خلقهم، فإن الله جل وعلا قدر لكل مخلوق خلقة يكون عليها، ووصوله إلى غاية هذه الخلقة أيضا يحتاج إلى تقدير. فالجنين لا يخرج من بطن أمه إلا وقد سبقه تقدير تفصيلي لكل المراحل التي سيمر بها وما يعرض له من كمال أو نقص، كما قال جل وعلا: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، وكل شيء عنده بمقدار. الثانية أن مقادير المخلوقات مقدرة في الصفات التي تكون عليها المخلوقات من الغرائز والأحوال التي يسميها الآخرون الأعراض، فكل الأعراض التي تعرض على الذوات الله جل وعلا قدرها، فقدر الألوان بتفصيلاتها، وقدر الصفات من الحرارة واليبوسة، وقدر الذكاء، وقدر تفصيلات الحياة التي في المخلوق بجميع أحوال، سواء في ذلك المخلوقات التي حياتها بالروح أو المخلوقات التي حياتها بالنماء أو المخلوقات الجامدة عن الحركة الظاهرة. الثالث، قدر الله جل وعلا على المكلفين من مخلوقاته ما هم عليه من الشقاوة ومن السعادة ومن الهدى ومن الضلال، ولهذا قال والذي قدر فهدى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فرتب الهداية بعد التقدير لأنه عنى بالتقدير هنا المرتبتين الأوليين، لأنه جعلها بعد قوله الذي خلق فسوى، يعني جعل الخلق على نهايته، إن سواه يعني جعله على نهايته المقدرة له، ثم قال والذي قدر يعني على الذي ما خلق الأشياء الغريزية والخلقية فهدى للطريقين. إذا تبين لك ذلك فالله سبحانه وتعالى قدر للأشياء المقادير، وتعبير المؤلف بقوله قدر لهم هذا مناسب من لو قال قدر عليهم أقدارا، لأن التقدير لهم يشمل ما سيكونون عليه من خير أو شر. إذا تبين هذا ففي قوله قدر لهم أقدارا مسائل. الأولى، القدر معناه في اللغة تهيئة الشيء لما يصلح له، فإذا هيأت شيئا لما يصلح له فقد قدرته، وتقول أقدر أن يكون كذا وكذا، يعني هيأت هذا الأمر على أن يكون كذا، فتكون داخلا في هذا الأمر بتقدير إذا دخلت فيه بتهيئة، وهذا هو المعنى اللغوي العام، كما قال سبحانه وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، والآيات في هذا كثيرة، وكل شيء عنده بمقدار ونحو ذلك. أما في الشرع فالقدر سر الله جل وعلا الذي لم يطلع عليه أحدا، لا ملك، لم يطلع عليه ملكا مقربا، ولم يطلع عليه نبيا مرسلا، بل هو سر الله جل وعلا الذي لا يعلمه على وجه الكمال أحد. وتعريف القدر اختلف فيه الناس، وحتى تعريفه عند المنتسبين للسنة مختلف، لكنه عرف بتعريف أخذ من مراتب القدر التي جاءت الأدلة على مفرداتها. فقيل في تعريف القدر عند أهل السنة إنه علم الله السابق بالأشياء قبل وقوعها، وكتابته لذلك في اللوح المحفوظ قبل خلقها وإيجادها، ومشيئته النافذة الشاملة، وخلقه جل وعلا لكل ما قدر، أو خلقه جل وعلا لكل شيء، وهذا يشمل المراتب جميعا، وسيأتي ذكر مراتب القدر ودرجاته في موضعه فيما نستقبل من هذه الرسالة. المسألة الثانية أن القدر لما كان هذا أول موضع فيه يجب أن يبحث من جهة النصوص فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني فأمسكوا عن الخوض فيه بما لم يدلكم عليه كلام الله جل وعلا أو كلام نبيكم عليه الصلاة والسلام. فإذا تكلمنا في القدر أو خاض المرء فيه بعقله وفهمه فيجب أن لا يتعدى ما دلت عليه النصوص، وذلك لأن تجاوز ما دلت عليه النصوص في باب القدر بسببه ضل الناس. وهذا الخوض يسبب الضلال إذا تعرض لأمور، يعني إذا تعرض الناظر لأمور تسبب له الضلال في القدر. الأمر الأول الخوض في أفعال الله جل وعلا بالتعليل. إذا خاض في أفعال الله جل وعلا بالتعليل الذي يظهر له دون حجة فإنه يضل، لأن أفعال الله جل وعلا صفاته سبحانه وتعالى، وهي مرتبطة عندنا بعلل توافق حكمة الرب جل وعلا. والمخلوق لا يفهم من تعليل الأفعال إلا بما أدركه أو بما يصل إليه إدراكه. بما أدركه يعني يرى مثيله علل هذا بهذا لأنه مر عليه، أو أدركه بما شاهد، أو أنه إيش؟ إيش قلنا إحنا؟ بما أدركه بما شاهد أو يصل إليه إدراكه بالمعلومات المختلفة التي يقدرها. وقد قدمنا لكم أن الأساس في صفات الله جل وعلا أنه لا يدرك كيفية الاختصاص بالصفات، كما لا يدرك كمال معرفة حكمة الله ولا كمال التعليل. ولهذا من خاض في التعليلات في الأفعال بالعلل فإنه لا بد أن يخطئ إذا تجاوز ما دل عليه الدليل. والعلل قسمان: علل كونية وعلل شرعية. وأفعال الله معللة لا شك، أفعال الله في ملكوته معللة، وأفعال الله في شرعه يعني أحكام الله جل وعلا الشرعية معللة، يعني في الغالب الشرعيات في الغالب معللة. إذا تبين لك ذلك فإن الخوض في التعليلات في الأفعال بالعلل هو سبب ضلال الفرق المختلفة في باب القدر، هو سبب ضلال القدرية المشركية، وهو سبب ضلال القدرية الغلاة النافع للعلم، وهو سبب ضلال القدرية المتوسطون أو المعتزلة. لأن الفرق الرئيسة في القدر ثلاث كما سيأتي بيانه: قدرية مشركية، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقدرية غلاة نفاة العلم الذين قالوا إن الأمر أنف ولا يعلم الأشياء، وقدرية متوسطة وهم المعتزلة في باب القدر الذين لم ينفوا كل مراتب القدر، لم ينفوا العلم السابق كما سيأتي تفصيله في موضعه. وكل هذه الفرق خاضوا في مشيئة الله وإرادته والتعليلات بعقولهم، فلما لم يفهموا التعليل ضلوا، كما قال شيخ الإسلام في تائيته القدرية: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلتي، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. إذن الأمر الأول من أسباب الضلال في هذا الباب الخوض في الأفعال، لما أغنى ولما أفقر، لما أصح ولما لما خلق هذا الشيء على هذا النحو، لما أعطى، لما شرع، لما جعل هذه الأمة كذا وهذه الأمة كذا، لما جعل الأرض كذا، لما جعل الجنة كذا، لما جعل مصير هذا كذا إلى آخره. كل هذا إذا خاض فيه العبد فإنه باب ضلال، لأن القدر سر الله جل وعلا. الأمر الثاني مما لا يخاض فيه في باب القدر قياس أفعال الله جل وعلا على أفعال المخلوقين، أو جعل ميزان تقدير الله على وجه الكمال والصحة هو ميزان تقدير المخلوقين،
فإن العباد إذا نظروا في فعل المخلوق وفي تقديره وتصرفاته فإنهم يجعلون الصواب والكمال في حق المخلوق على نحو ما، فإذا نقلوا هذا الذي أدركوه في المخلوق إلى فعل الله جل وعلا فإنه أتى باب كبير من أبواب الضلال، يعني حصل باب كبير من أبواب الضلال كما حصل القدرية من المعتزلة وأشباههم، فإنهم قاسوا أفعال الله بأفعال خلقه فأوجبوا على الله جل وعلا فعل الأصلح بما عهدوه من فعل الإنسان، وأوجبوا على الله جل وعلا العدل ونفوا عنه الظلم بما عهدوه من فعل الإنسان، ولهذا قالوا إن الله جل وعلا يجب عليه فعل الأصلح وأنه يحسن في فعل الله كذا ويقبح كذا، فما حسنته عقولهم بما رأوه في البشر حسنوه في فعل الله، وما قبحته عقولهم من أفعال المخلوقين قبحوه في فعل الله، فنفوا أشياء عن الله جل وعلا ثابتة له لأجل هذه المسائل الثلاث التي ذكرتها لكم، مسألة التحسين والتقبيح، مسألة الصالح والأصلح، ومسألة الظلم والعدل. فهذه المسائل الثلاث هي أعظم أبواب الضلال القدرية، ولهذا يجب أن لا يدخل فيها المكلف إلا بما دلت عليه النصوص، والأصل في هذا أن الله سبحانه لا يشبه بخلقه في أفعاله ولا في صفاته، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأمر الثالث، الأمر الثالث مما ينبغي مراعاته في بحث القدر، وإذا قرأت في هذا الباب، أن العلماء الذين تكلموا في مسائل القدر من المتقدمين من علماء السلف فصنفوا فيه كابن أبي داود، بل قبله ابن المبارك، ومن كتب في ذلك في مصنفات مستقلة أو ضمن كتب السنة الأخرى، أو من صنف من المتأخرين في هذا الأمر، يجب أن تنظر إلى كلامه على أنه قابل للأخذ والرد إذا دخل في أمر عقلي لا دليل عليه، إذا دخل في أمر عقلي لا دليل عليه من كلام الله جل وعلا أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فتوقف، لأننا وجدنا أن طائفة من الناس أخذوا كلام من وثقوا به من أهل العلم في مسائل القدر على أنه مسلم لما كان منتسبا إلى السنة، لكنه خاض باجتهاده في بعض المسائل من جهة العقل، فيأتي الناظر فلا يدرك كلامه على وجه التمام، أو يكون ذاك مخطئا فيتابعه هذا وينسبه إلى السنة، والسنة في باب القدر هي ما دل عليه القرآن وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فحسب، وما زاد عنه فيجب الإمساك عنه. قد يحتاج طالب العلم إلى التفصيل العقلي بما دلت عليه النصوص والإلزامات بما علم من النصوص في مقام الرد على المخالفين لا في مقام التقريع، فإذا ينبغي أن يفهم كلام أهل العلم على مرتبتين: المرتبة الأولى مقام تقرير مسائل القدر، هذا واحد، والثاني مقام الرد على الخصوم في القدر. فإذا كان المقام مقام تقرير للاعتقاد الصحيح في القدر فلا يجوز أن يتجاوز القرآن والسنة، لا يجوز أن يتجاوز كلام الله جل وعلا وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن القدر سر الله جل وعلا. المسألة الثالثة أن الفرق في باب القدر، قبل أن نخوض فيه أو نبحث هذا الموضوع نعطيه تصور عام وسيأتي له تفصيل. فالفرق في هذا الباب المنتسبة للأمة ثلاث فرق: الفرقة الأولى القدرية، والفرقة الثانية الجبرية، والفرقة الثالثة أهل السنة والجماعة. والقدرية
طوائف كثيرة، منهم الغلاة ومنهم المتوسطون، وقولنا عنهم قدرية نعني به نفاة القدر، ننسبهم للقدر لأنهم نفوه. قال أهل العلم عنهم قدرية لأنهم نفوا القدر، منهم من نفى العلم، ومنهم من نفى عموم المشيئة أو عموم خلق الله جل وعلا لكل شيء. ومنهم الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبور، وهؤلاء الذين قالوا إن العبد مجبور منهم الغلاة كالجهمية وغلاة الصوفية الذين يقولون هو كالريشة في مهب الريح، ومنهم المتوسطون الذين قالوا هو مجبور في الباطن ومختار في الظاهر، وهم الماتريدية والأشاعرة. والمؤلف الطحاوي ينتمي في الجملة في المسائل المشكلة إلى الماتريدية، ولهذا ينبغي أن ينتبه لكلامه في المواطن ذات الزلل، كمسألة القدر هل قررها على وجه الجبر أم على وجه كلام أهل السنة والجماعة كما سيأتي. المسألة الرابعة نختم بها قوله قدر لهم أقدارا، أن هناك ألفاظا تستعملها الطوائف جميعا في مبحث القدر، ولكل طائفة قصد ومصطلح في استعمالها، وهذه يجب عليك أن تنتبه لها. مثال ذلك فتأتي مفصلة في موضعها إن شاء الله تعالى. مثال ذلك مسألة الكسب، فإن الكسب عند أهل السنة له معنى، وعند الأشاعرة والماتريدية له معنى، وعند المعتزلة له معنى. فلفظ واحد يرد في كتب أهل السنة، ويرد في كتب الأشاعرة والماتريدية، ويرد في كتب المعتزلة، وكل له في هذا المقام اصطلاحه ومعناه. كذلك نفوذ المشيئة، مشيئته نافذة، هذا عند المعتزلة له معنى، وعند الأشاعرة والماتريدية له معنى، وعند أهل السنة له معنى. نفوذ المشيئة، عموم المشيئة، شمول المشيئة. فالقدرية يعنون بذلك معنى، يعني المعتزلة ومن نفوا القدر، والجبرية يصرفونه لمعتقدهم، وأهل السنة يستدلون أو يذكرون على ما دلت عليه النصوص. المقصود من هذا المقدمات دخول لك في هذه المباحث المهمة، لأننا في تقرير هذه العقيدة الطحاوية نريد أن ننتقل بك من سرد المعلومات التفصيلية فقط في معتقد أهل السنة إلى ما يفتح لك آفاقا في رؤية كتب أهل العلم في الاعتقاد بعام، لأننا الأصل من الذين يحضرون معنا سبقا حضروا كتبا كثيرة، يعني كالواسطية وما قبلها في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة. فتنتبه إلى أن الألفاظ في باب القدر متشابهة لكن المعاني مختلفة. إذا قرأت كتابا من كتب التفسير في الآيات التي فيها عموم المشيئة، في الهدى والضلال، في عموم خلق الله جل وعلا، الله خالق كل شيء، في التفضيل، إذا قرأت كلاما لمفسر سلفي قد يستعمل العبارات التي يستعملها الأشعري أو يستعملها المعتزلي، وكل له اصطلاحه. ولهذا قال من قال عن كتاب الكشاف للزمخشري إنه دس فيه مذهب المعتزلة في الصفات وفي القدر وهو أعظم، بحيث لا يدركه إلا الناقد البصير. هذه المسائل بتفصيلاتها تأتي إن شاء الله تعالى في مواضعها. قال رحمه الله بعد ذلك وضرب لهم آجالا، ضرب لهم آجالا، الأجل، الآجال جمع أجل، وضرب الآجال معناه أنه جل وعلا جعل لكل شيء أجلا ينتهي إليه، فما من شيء إلا وله أجل ينتهي إليه، المراد من خلقه. فالسماوات لها أجل والأرض لها أجل تنتهي إليه، وهكذا مخلوقات الله جل وعلا. ومنها ما جعله الله جل وعلا، ما جعل الله جل وعلا له أجل يعلمه سبحانه ولا يعلمه العباد، قد يطول جدا وقد لا يكون له نهاية بعلم الله سبحانه وتعالى له. الآجال غير الأعمار، فالعمر أخص من الأجل، ولهذا قال من قال من أهل العلم إن الأجل في القرآن لا يقبل التغيير، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لكل أمة أجل ففي الأمم. وقال جل وعلا في العمر وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، وهذا يدلك على أن الله سبحانه وتعالى ضرب آجالا وجعل أعمارا. والجمع بين هذا وهذا عند طائفة من المحققين من أهل العلم أن الأجل لا يقبل التعديل ولا التغيير، وأما الأعمار فهي قابلة، لذلك بأسباب أناط الله جل وعلا بها التغيير في قدره السابق، كما قال سبحانه لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فإذن أجل العباد، أجل المخلوقات، أجل الأمم، هذا هو الذي في اللوح المحفوظ، لا يقبل التغيير ولا يقبل التبديل، جعله الله جل وعلا على هذا النحو على ما اقتضته حكمته سبحانه وتعالى. وأما الأعمار فإنها تقبل التغيير، وقبولها للتغيير بما في التقدير السنوي للعباد، لأن القدر منه قدر عام وهو الأصل العظيم، وهو ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هذا التقدير العام في اللوح المحفوظ. ومنه تقدير خاص، التقدير الخاص يختلف، في تقدير لكل مخلوق في رحم أمه، وثم تقدير سنوي في ليلة القدر، وثم تقدير يومي أيضا بما يفعله العباد. إذا تبين ذلك فإن التقدير الذي يقبل التغيير هو ما في صحف الملائكة، وهذا الذي يحمل عليه قول الله جل وعلا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. بعض أهل العلم في التفسير فهم الآية أن معناها وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر آخر إلا في كتاب، وأن تعمير المعمر يكون بسبب قد قدر هو والتعمير معا، فيكون قد عمر لا بالنسبة إلى أنه كان عمره ليس بطويل فأطيل فيه، وهذا يخالف ما جاءت به السنة الصحيحة من قول الله، من قول المصطفى عليه الصلاة والسلام من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، وبقوله عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه ولا يزيد العمر إلا البر، ما يزيد العمر إلا البر. قال هنا من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، يعني أن زيادة الأرزاق منوطة بسبب، وأن تعمير المعمر زيادة في عمره نفس الأثر هذا مربوط بسبب، وهذا هو الذي ارتبط بالأعمار بالآثار. أما الآجال فلا، الآجال لا تقبل تغييرا لأنها هي الموافقة لما في اللوح المحفوظ، يعني الأجل الذي إليه النهاية، أما العمر فهذا يقبل التغيير. ولهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى في سورة الرعد يمحو الله ما يشاء ويثبت أنه في صحف الملائكة وعنده أم الكتاب، يعني اللوح المحفوظ.
وهذا واضح، فقول المؤلف رحمه الله وضرب لهم آجالا يعني ما كان من التقدير السابق قبل خلق السماوات والأرض. قال: لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، هذا عام يعني من الطاعات ومن المعاصي، من الخير ومن الشر، مما سيعملون ومما لم يعملوه، لو عملوه كيف يكون. فإنه سبحانه وتعالى يعلم أحوال الخلق على وجه التفصيل فيما سيعملون وفيما لم يعملوه. ومثاله قول الله جل وعلا: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. إذن فالله سبحانه وتعالى تعلق علمه بكل شيء. قال: لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. لما؟ لأنه سبحانه بكل شيء عليم، كما قال جل وعلا: والله بكل شيء عليم. وقوله كل شيء هذا عموم لا يخرج منه شيء، والأشياء كما فسرناها لكم قبل ذلك جمع شيء، والشيء ما يصح أن يعلم أو يؤول